بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في هذا الدرس وهو الدرس الثامن من دروس رمضان، أود أن ننبه على أن الإنسان كم له من الأجر العظيم عندما يجلس 5 دقائق أو 10 دقائق يسمع الدروس. فمن المؤسف أن تجد أن الإمام أو الداعية عندما يبدأ في حديثه في درسه يفر الناس، وهذا خطأ. فإما أن تكون عالما فقد تذكر هذا الداعية أو الإمام المسجد الذي يقرأ الدروس، تذكره بشيء وقع فيه، أو أنك تستفيد من هذا، يعني تؤكد ما عندك من العلم. وإما أن تكون جاهلا فتتعلم، وإما تكون جاهلا بأشياء في أمور الدين تتعلم من هذا الإمام أو من هذا الداعي إلى الله عز وجل. فنصيحة الجميع أن الإنسان يجلس في مثل هذه المجالس، سواء في هذا الدرس أو في غيره من الدروس، سواء في هذا الجامع أو في غيره من الجوامع، لأن هذا من الذكرى التي أمر الله تعالى بها، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأما النفور عن مجالس العلم فهذه ليست من سمات أهل الإيمان، إلا أن يكون للإنسان حاجة تدعو للخروج عن مثل هذه المجالس. الدرس الثامن حقوق ولي الأمر. فمن خصائص ديننا الإسلامي الكمال والتمام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن كمال الشريعة الإسلامية أنها نظمت العلاقات بين الناس، ومن ذلك تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين حقوق كل منهما على الآخر، لأن القيام بهذه الحقوق يحصل به صلاح الدين والدنيا. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دانا، كما يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه دنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، أو كما يعني قال. وقد بين العلماء في كثير من كتب العقيدة حقوق ولي الأمر على رعيته، فمن هذه الحقوق البيعة، وهي اعتقاد الولاية لولي الأمر، بأن يعتقد المسلم أن لولي أمره المسلم حقوق الحاكم. يعني فمن علامة أهل البدع يقول: ليس في عنقي بيعة لولي الأمر، وهذا من البدع. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. ثانيا، حقوق ولي الأمر: السمع والطاعة في غير معصية الله. والمراد بالسمع قبول كلامه، والمراد بالطاعة امتثال أوامره ونواهيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. ثالثا، النصيحة لولي الأمر، ومعناها إرادة الخير له، ويدخل في ذلك الدعاء له. والنصيحة لولي الأمر ما تكون علانية، بل تكون سرا بطرق المشروعة السرية، وليست علانية عن طريق المنابر أو وسائل الإعلام أو غير ذلك، فإن هذا من الفضيحة وليست من النصيحة. فعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. رواه مسلم. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه سيرة صحيح مسلم: والنصيحة لأئمة المسلمين، أي ولاتها، أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، تنبيههم وتذكيرهم في رفق ولين في رفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في السلطان: إني لأدعو بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار، أي له، والتأييد، وأرى أن ذلك واجبا علي. رابع من حقوق ولي الأمر: الصبر على ظلمه وجوره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه أي على الخروج إلا مات ميتة جاهلية متفق عليه. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة رواه مسلم. خامسا عدم الخروج عليه أي على ولي الأمر والذي يسمى اليوم بالثورة على الحاكم أو الانقلاب أو إسقاط الحاكم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقال إلا أن تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا عندكم من الله فيه برهان متفق عليه. وفي رواية خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم يتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف أي نخرج عليهم أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما قاموا فيكم الصلاة. على من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيء من معصية الله فلا يأتي شيء من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة رواه مسلم في صحيحه. سادسا أيضا وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه رواه مسلم. والقتل هذا ليس لكل أحد إنما هو للسلطان ومنوابه. سادسا عدم ذكر مساوي الحاكم أو غيبته أو تحريض الناس عليه لأن ذلك من أعظم أسباب الخروج عليه. فعن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق أي لا تسر العورة أو أنها من حرير خفيف. وقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. وقال أبو بكرة أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب رواه ابن أبي عاصم في السنة. عن عبد الله بن عكيم قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان أي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال فيقال له يا أبا معبد أو أنت على دمه؟ قال إني لا أعد ذكر مساويه أي مساوي عثمان وغيره عونا على دمه رواه ابن أبي شيبة رحمه الله. قال الشيخ محمد بن سالم بن رحمه الله تعالى الخروج نوعان أي على ولي الأمر خروج بالقول وخروج بالسيف أي بالفعل وخروج بالسيف والقتال. والأول أي خروج بالقول مقدمة للثاني لأن الذين يخرجون بالسيف لا يخرجون هكذا فقط يحملون السلاح ويمشون لابد أن يقدموا مقدمات وهي أن يملؤوا قلوب الشعوب بغضا وعداوة لولاتهم فإذا هاج الناس على ولاة أمورهم وبغضوهم خرجوا عليهم. يقول وحينئذ يتهيأ الأمر للخروج أي على ولاة الأمر. فعرفوا رعاكم الله لولاة أمركم حقهم واجتهدوا في الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والإعانة وانظروا في حال البلاد التي لم تقم بحقوق ولاتها فخرجوا عليهم ونازعوهم ملكهم كيف عمتها الفوضى وجرى فيها من الفساد في الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا الله. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر جماعة كذكره لجماعة الخوارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل إنه يخرج من ضيق هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الذين خرجوا عليه بالقول إنه يخرج من ضيق هذا يعني من شاكلة هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أي يخرجوا من الإسلام، وذلك لاستحلالهم الخروج على ولاة الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية قتل ثمود، في رواية عقوبة لمن قتلوا ومن قتلوه، في رواية هم كلاب النار، في رواية شر قتلى من قتلوه، في رواية شر قتلى تحت أديم السماء. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الجماعات الخارجة على الدين مثل ما ذكر الخوارج، ومنهم الجماعات الحزبية المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين وداعش وتنظيم القاعدة وغيرها ممن يسيرون على شاكلة الخوارج. نسأل الله تعالى أن يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنة، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من أسباب الاختلاف والفرقة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في هذا الدرس وهو الدرس الثامن من دروس رمضان، أود أن ننبه على أن الإنسان كم له من الأجر العظيم عندما يجلس 5 دقائق أو 10 دقائق يسمع الدروس. فمن المؤسف أن تجد أن الإمام أو الداعية عندما يبدأ في حديثه في درسه ينفر الناس، وهذا خطأ. فإما أن تكون عالما فقد تذكر هذا الداعية أو الإمام المسجد الذي يقرأ الدروس، تذكره بشيء وقع فيه، أو أنك تستفيد من هذا، يعني تؤكد ما عندك من العلم. وإما أن تكون جاهلا فتتعلم، وإما أن تكون جاهلا بأشياء في أمور الدين تتعلم من هذا الإمام أو من هذا الداعي إلى الله عز وجل. فنصيحة للجميع أن الإنسان يجلس في مثل هذه المجالس، سواء في هذا الدرس أو في غيره من الدروس، سواء في هذا الجامع أو في غيره من الجوامع، لأن هذا من الذكرى التي أمر الله تعالى بها، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأما النفور عن مجالس العلم فهذه ليست من سمات أهل الإيمان، إلا أن يكون للإنسان حاجة تدعو للخروج عن مثل هذه المجالس. الدرس الثامن حقوق ولي الأمر. فمن خصائص ديننا الإسلامي الكمال والتمام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن كمال الشريعة الإسلامية أنها نظمت العلاقات بين الناس، ومن ذلك تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين حقوق كل منهما على الآخر، لأن القيام بهذه الحقوق يحصل به صلاح الدين والدنيا. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دانا، كما يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه دنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، كما يعني قال. وقد بين العلماء في كثير من كتب العقيدة حقوق ولي الأمر على رعيته، فمن هذه الحقوق البيعة، وهي اعتقاد الولاية لولي الأمر، بأن يعتقد المسلم أن لولي أمره المسلم حقوق الحاكم. يعني فمن علامة أهل البدع يقول: ليس في عنقي بيعة لولي الأمر، وهذا من البدع. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ثانيا، حقوق ولي الأمر السمع والطاعة في غير معصية الله. والمراد بالسمع قبول كلامه، والمراد بالطاعة امتثال أوامره ونواهيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. ثالثا، النصيحة لولي الأمر، ومعناها إرادة الخير له، ويدخل في ذلك الدعاء له.
والنصيحة لولي الأمر ما تكون علانية بل تكون سرا بطرق المشروعة السرية وليست علانية عن طريق المنابر أو وسائل الإعلام أو غير ذلك، فإن هذا من الفضيحة وليست من النصيحة. فعن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة، رواه مسلم. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه سيرة صحيح مسلم: والنصيحة لأئمة المسلمين أي ولاتها أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، تنبيههم وتذكيرهم في رفق ولين في رفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في السلطان: إني لأدعو بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار أي له والتأييد، وأرى أن ذلك واجبا علي. رابع من حقوق ولي الأمر الصبر على ظلمه وجوره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه أي على الخروج إلا مات ميتة جاهلية، متفق عليه. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم. خامسا: عدم الخروج عليه أي على ولي الأمر، والذي يسمى اليوم بالثورة على الحاكم أو الانقلاب أو إسقاط الحاكم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا عندكم من الله فيه برهان، متفق عليه. وفي رواية: خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونه ويبغضونكم وتلعنونه ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف أي نخرج عليهم، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة. على من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فلا يأتي شيء من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم في صحيحه. سادسا أيضا وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. والقتل هذا ليس لكل أحد، إنما هو للسلطان ومنوابه. سادسا عدم ذكر مساوئ الحاكم أو غيبته أو تحريض الناس عليه، لأن ذلك من أعظم أسباب الخروج عليه. فعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق أي لا تستر العورة أو أنها من حرير خفيف، وقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، رواه ابن أبي عاصم في السنة. عن عبد الله بن عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان، أي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال: فيقال له: يا أبا معبد، أو أنت على دمه؟ قال: إني لا أعد ذكر مساويه أي مساوي عثمان وغيره عونا على دمه، رواه ابن أبي شيبة رحمه الله. قال الشيخ محمد بن سالم العثيمين رحمه الله تعالى: الخروج نوعان أي على ولي الأمر: خروج بالقول وخروج بالسيف أي بالفعل، وخروج بالسيف والقتال. والأول أي خروج بالقول مقدمة للثاني، لأن الذين يخرجون بالسيف لا يخرجون هكذا فقط يحملون السلاح ويمشون، لابد أن يقدموا مقدمات وهي أن يملؤوا قلوب الشعوب بغضا وعداوة لولاتهم، فإذا هاج الناس على ولاة أمورهم وبغضوهم خرجوا عليهم. يقول: وحينئذ يتهيأ الأمر للخروج أي على ولاة الأمر. فعرفوا رعاكم الله لولاة أمركم حقهم، واجتهدوا في الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح والإعانة، وانظروا في حال البلاد التي لم تقم بحقوق ولاتها فخرجوا عليهم ونازعوهم ملكهم، كيف عمتها الفوضى وجرى فيها من الفساد في الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا الله. ولذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر جماعة كذكره لجماعة الخوارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرجل إنه يخرج من ضيق هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الذين خرجوا عليه بالقول إنه يخرج من ضيق هذا، يعني من شاكلة هذا، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، أي يخرجوا من الإسلام، وذلك لاستحلالهم الخروج على ولاة الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فريوة قتل ثمود، فريوة قوبى لمن قتلهم وقتلوه، فريوة هم كلاب النار، في رواية شر قتلى من قتلوه، في رواية شر قتلى تحت أديم السماء. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الجماعات الخارجة على الدين مثل ما ذكر الخوارج، ومنهم الجماعات الحزبية المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين وداعش وتنظيم القاعدة وغيرها ممن يسيرون على شاكلة الخوارج. نسأل الله تعالى أن يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنة، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من أسباب الاختلاف والفرقة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.